الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة المرأة جنب الرجل، هذه مسألة مرتبطة بمكان المصلي، فقد تقدم شرطية إباحة مكان المصلي، أي أن لا يكون ماذا مخصوبا. تقدم الكلام في أصل هذه الشرطية، هنا مسألة ترتبط بمكان المصلي، وهي هل يجوز تقدم المرأة على الرجل في حال الصلاة أم لا يجوز ذلك؟ لاحظوا، هذه القضية لا علاقة لها بإباحة المكان. أصل تقدم المرأة على الرجل جائز أم ممنوع؟ والذي يترتب على المنع كما هو واضح بطلان الصلاة لو تقدمت. الشيخ حفظه الله يقول هذه المسألة ذات قولين، مشهور القدماء هو المنع، ومشهور المتأخرين هو الجواز مع الكراهية. ولكن الرأيان القولان اتفقا على هذه النقطة، وهي لو كان هناك حاجز كبردة بينهما، أو كان الفاصل 10 أذرع، أو حتى شبر، يزول المنع ويزول ماذا؟ الكراهية، تزول الكراهية، فنحكم بالجواز من دون ماذا؟ من دون أي محذور. إذن القضية أين مرتبطة؟ هذا الخلاف فيما إذا لم يكن هناك حاجز ولم يكن هناك 10 أذرع. مشهور القدماء بنوا على المنع، ومشهور المتأخرين بنوا على الجواز مع الكراهية. إذن محل النزاع فيما إذا لم يكن هناك حاجز أو لم تكن هناك مسافة 10 أذرع، وإلا لو كان لا منع ولا كراهية أصلا. فإن قلت وما هو سبب هذا الاختلاف بين الفقهاء؟ لماذا اختلفوا على قولين؟ السبب في ذلك هو اختلاف الأخبار. الأخبار عندما اختلفت اختلف الفقهاء. وسابقا صرحنا، قلنا إن باب التعارض في علم الأصول من أهم الأبواب، لأنه قلما توجد رواية لا يوجد لها معارض آخر، وقياس بلوغ الشخص مرحلة الاجتهاد بقدرته على حل باب التعارض. إذن اختلاف الفقهاء بسبب اختلاف الأخبار. يقسم المصنف الأخبار على 3 طوائف. الطائفة الأولى دلت على عدم الجواز مطلقا، يعني سواء كان هناك حاجز أم لا. هناك 10 أشبار أذرع أم لا؟ لا يجوز أن تتقدم المرأة ماذا على الرجل. ونقرأ إن شاء الله أخبار هذه الطائفة. عليكم السلام. الطائفة الثانية فصلت فأفتت وذهبت إلى الجواز إذا كان هناك حاجز، إذا كان هناك ماذا 10 أشبار، ومنعت إن لم يحصل الحاجز أو 10 أذرع. الطائفة الثانية بالتفصيل، ونقرأ إن شاء الله هم رواياتها. الطائفة الثالثة لا، جوزت مطلقة، يجوز تقدم المرأة ماذا على الرجل. 3 طوائف: المنع، التفصيل، الجواز. طريقة الجمع ماذا يفعل الفقيه؟ كيف يجمع بين تلك الطوائف 3؟ الشيخ سوف يرجح قضية الجمع العرفي بحمل الروايات الناهية ماذا على الكراهة، لأن روايات الطائفة الأولى المانعة منعت على مستوى الظهور لا على مستوى الصراحة. قالت لا تصلي المرأة بحيال الرجل، هي نهت عن تقدم المرأة ماذا على الرجل، والنهي ظاهر الآن في التحريم وليس النهي صريح في التحريم، وهذه قضية كنا نلتفت إليها. يعني رواية الطائفة الأولى لو قالت هكذا لا تصلي المرأة أمام الرجل، وبعد ذلك ولو صلت صلاتها فاسدة وعليها القضاء وأتوعد واوة، بعد يكون هذا عدم الجواز على نحو الظهور أم على نحو الصراحة؟ ها؟ لا، بعد يصير صريح بعد. إيه هو الأولى تارة يقول لا تصلي وأخرى لا تصلي، فلو صلى صلاتها فاسدة وعليها الإعادة واو، بعد هذا واضح ارتفع الظهور إلى مستوى الصراحة. ولكن من حسن الحظ روايات الطائفة الأولى فقط نهت، إذن بقى النهي على مستوى الظهور. هذه القضية نلتفت إليها. فلو جئنا إلى الروايات الأخرى نجد هناك روايات جوزت تقدم المرأة على الرجل، وهي روايات الطائفة الثالثة. فنجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة بالجمع العرفي، نطبق هذه القاعدة التي تقول كلما اجتمع نص مع ظاهر أول الظاهر بيا قرينة، بقرينة الصريح. فلا تصلي ظاهر ماذا في الفساد، ولا بأس صريح، فنرفع اليد عن الظاهر نحمل ماذا على الكراهة، يصير يجوز مع كراهة. كل النتيجة هكذا، جائز مع الكراهة. هذا هو الجمع العرفي ماذا بين النصوص. خلنا نقرأ هذا المقدار. هل يجوز تقدم المرأة في موقفها؟ الموقف واضحة، مو في مكان سجودها، يعني القدم على الرجل. هل يجوز أن تتقدم؟ مو واحد يصور يجب أن تتقدم، لا، ها؟ كلام مو في الوجود، في الجواز. يجوز تتقدم أو لا؟ ولا ما يصور واحد هل يجب أن تتقدم؟ على الرجل أو مساواتها للرجل. من الواضح هذا وين؟ مو في باب الإرث ولا في المشي إلى السوق، أثناء إدائهما للصلاة في هذه الحالة وقع الكلام. هذا وين قلنا الخلاف؟ من دون حائل. أما إذا كان هناك حائل لا منع ولا كراهة. أو بعد 10 أذرع، يعني أما إذا كان هناك بعد 10 أذرع ما عندنا أي مشكلة. فإذا المحل النزاع إذا لم يكن هناك حائل وإذا لم يكن هناك بعد 10 أذرع، إذ مع الحائل والبعد لا توجد أي مشكلة أساسا. يبقى هسه إن شاء الله هناك أو بعد 10 أذرع. هذا من أين جاء به الشيخ؟ شنو المستند؟ فنشوف بعد ذلك الروايات تدل على هذا البعد من المقدار أم لا. حائل موجود، نصوص كثيرة لو كان هناك حائل فلا مانع، أما بعد 10 أذرع وأكثر هذا هو الكلام راح يجي. 10 أو أكثر يجي هسه. في المسألة قولان عندنا، وأيضا في المسألة قولان عند غيرنا. فالمعروف خلنا نجي والله عندنا بين أكثر متقدمينا، المعروف مرارا قلنا معنى المشهور، فالمشهور بين القدماء هو المنع. وهي إن شاء الله تفيدنا هاي العبارة على الذي يسلك مسلك المشهور، هذه العبارة تفيده بعد ذلك يظهر الفائدة منها. زين، إذن المسألة ليست إجماعية، مشهور القدماء ذهبوا إلى المنع. زين، والمعروف بين أكثر متأخرين، يعني المشهور هو الجواز مع الكراهة، لكن هذا لا يغني ولا يسمع. مشهور المتأخرين لا يفيد، ما ينفعنا أبدا. مشهور المتأخرين لا ينفع. نعم، فقط بيننا واقع المسألة، واقع المسألة عند المتأخرين المعروف الجواز مع الكراهية. أما هل يؤثر هذا في الحساب؟ لا، الذي يؤثر في الحساب هو مشهور القدماء، أما مشهور المتأخرين لا يؤثر شيء. ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فإن الأخبار على طوائف 3. الأولى ما دل على عدم الجواز مطلقا. هسه مطلقا واضح، سواء كان هناك حاجب هناك لا يجوز أن تتقدم المرأة على الرجل، يعني ما ناظر إلى قضية وجود جدار، وجود حاجز، وجود 10 أذرع. زين، العبارة لو يغيرها الشيخ أفضل، ما دل على المنع مطلقة. ليش؟ لأن إذا ما دل على عدم الجواز يعني كأنها صريحة في ذلك. احنا عندنا كم حكم تكليفي؟ 5: وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، جواز. الوجوب ظاهر في الأمر، ظاهر في الوجوب. إذا ماذا يحتمل؟ الاستحباب. إنه ظاهر في التحريم، إذا ماذا يحتمل؟ أما الخامس الجواز، هذا هم ظاهر وصريح، ها؟ يجوز وما يجوز، هذه صراحة. فهنا ما دل على عدم الجواز كأنه صريحة في العدم، عدم الجواز، أنه لا يجوز. لا يجوز، عندنا يجوز ولا يجوز، يجوز صريح في الجواز ولا يجوز هم صريح في المنع. بينما في الرواية لو قرأنا الرواية ما بها عدم الجواز حتى تصير صريحة بالمنع، لا تصلي، هي ظاهرة في المنع، ظاهرة في المنع. فلو عبر الشيخ ما دل على المنع مطلقة أفضل، ما يقول ما دل على عدم الجواز كأنها صريحة في ذلك. أكون نلتفت إليها. يعني أحسنت. كصحيح أو يجري يقول ما دل على الجواز بظاهرها أم أفضل، حتى نفهم أن هذه الطائفة صحيح منعت من التقدم، ولكن المنع ليس على مستوى الصراحة وإنما على مستوى الظهور، وقلنا هذا على مستوى الظهور يعني نستطيع أن نرفع اليد عنه بصراحة روايات أخرى. كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لاحظوا لا تصلي، هذا نهي منهي، والنهي ظاهر في التحريم ظاهر في الفساد مو صريح، لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون هذا الشاهد قدامها ولو بصدره. مقصود بصدره شنو يعني؟ يعني لو سجد هذا التقدم في حال السجود هذا كافي، مو إلا التقدم مسافة، هذا التقدم ولو بسيط يكفي بصدره، يعني في أماكن سجودة لو سجد وهي في موقفها نلاحظ موقفها مع صدره، هذا التقدم تقدم الرجل على المرأة هذا يكفي في الجواز. المهم اللي يفيدنا انها دلت على المنع بالظاهر ما دل على عدم الجواز وغيرها، اكو روايات كثيرة. الطائفة الثانية ما دل على اعتبار، والشيخ ايضا لو يعنونها بهذا العنوان افضل، التفصيل. الطائفة الثانية الروايات المفصلة بين كون الصلاة مع الحاجز مع العشرة فيجوز، وبين عدم وجود هذه الأمور فلا، وراح نقراه ونشوف. ما دل على اعتبار وجود حاجز، الشيخ راح ينقل رواية تدل على وجود الحاجز، أو فاصل بمقدار شبر، فلنرى أكو رواية تدل على ذلك أم لا، أو فاصل بمقدار عشرة أذرع أو فاصل بمقدار أكثر من عشرة، فأربع أمور لابد أن نستخلصها من النصوص. لاحظوا النصوص هاي أكثر، ما عندنا نص نحصل من يمه أكثر، عندنا نص نحصل من يمه عشرة أذرع، أكثر من عشرة أذرع ما موجود نص، وهي روايات عدة. زين هاي الرواية الأولى تشير إلى وجود الحاجز، صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، والإمام أطلق كلمة الحاجز، سواء كان هذا الحاجز لا يمنع من الرؤية أو يمنع من الرؤية، هذا شاهد على وجود الحاجز. لاحظوا الآن شاهد آخر على أنه الشبر، إذا كان هناك شبر لا بأس. ومنها صحيحة محمد بن مسلم الأخرى عن أحدهما عليهم السلام سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة، بر كلمات الغرفة، وأمرأته أو ابنته، هاي كثير ما الناس تسأل، هذا فقط في المرأة الأجنبية حتى مع البنت وحتى مع الزوجة؟ الناس كثير تسأل هذا السؤال، لا هذا ماكو فرق، مع الزوجة مع الأم مع البنت، أن لا تتقدم ماذا على الرجل. هاي الرواية شاهد لها تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدم للمرأة بشبر. هذه الرواية إذا أردنا أن نستدل بها على المنع ويزول المنع بشبر، نحتاج أولا أن نقول إن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، هذا واحد. وأيضا أن نقول إن الفاصل بين زاوية الحجرة مع الزاوية الأخرى بمقدار شبر، وإلا لو كانت هناك نسخة أخرى أو نقل آخر لا يعبر بالشبر، يعبر بالستر. فهذه الرواية لا تصلح مصداق علمه للطائفة الثانية وبكلمة. الطائفة الثانية تقول أنا أمنع من تقدم المرأة إلا إذا كان فاصل بمقدار ماذا؟ شبر. فنحن ماذا نحتاج؟ رواية تدل على المنع ويزول المنع بمقدار شبر. وقد يقال هذه الصحيحة لا تدل على ذلك، لا من حيث المنع ولا من حيث أن المنع يزول بمقدار الشبر. ها حسه إن شاء الله. أما القضية الأولى وهو لابد أن نستظهر من كلمة لا ينبغي الوارد في الروايات بمعنى الحرمة، وهذه قضية مهمة، هاي ما موجودة في علم الأصول. إن كلمة لا ينبغي لو جاءت في النصوص لا ينبغي للصائم أن يرتمس في الماء مثلا، لا ينبغي للمحرم أن يرتمس، لا ينبغي لا ينبغي، هل هذا التعبير ظاهر في الحرمة أم هو ظاهر في الكراهة المصطلحة؟ بهذا اليوم اللي احنا عندنا في علم الأصول الكراهة، الترك مع جواز الفعل، بس هاي لا ينبغي لا ما تطي هذا المعنى، هاي لا ينبغي ما تطي. ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهذا البحث في الفقه الاستدلالي في ذاك الكتاب مرارا ذكرنا، قال كلمة لا ينبغي بحد ذاتها ظاهرة في الحرمة، وهذا تقريبا مسلك خاص به قدس سره، يحمل أي لا ينبغي في ذلك في الحرمة، واستدل على ذلك بما حاصله. يقول إن كلمة الانبغاء ظاهرة في التيسر، ولا ينبغي بأي معنى؟ بمعنى لا يتيسر. هسه العهدة علي من جافة سيد الخوئي من العلاقة؟ هسه العهدة علي الانبغاء بمعنى التيسر، لا ينبغي بمعنى عدم التيسر. ثم أضاف بعد ذلك شيء يقول إذا كان متعلق لا ينبغي أمر ميسور إلى المكلف، يعني يستطيع المكلف أن يأتي به خارجا، فلا معنى لا ينبغي لا يتيسر تكوينا، وإنما لا ينبغي لا يتيسر تشريعا. فهنا مثلا لا ينبغي أن تتقدم المرأة على الرجل. هذا الفعل متيسر تكوينا للمرأة أم لا؟ تفرش مصلايك وصلي قدام الرجال، تكوينا تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع. إذا لا معنى أن يقال لا ينبغي لا تيسر لك تكوينا، تكوينا تستطيع. إذا لا ينبغي يعني لا تتيسر تشريعان، لا يتيسر تشريعا أن تتقدم المرأة ماذا؟ ومعنى عدم التيسر معنى الحرمة، معنى عدم التيسر الشرعي ماذا معنى الحرمة؟ يقول السيد الخوي يقول وهذا نظير في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك، يعني لا يتيسر لها ذلك. اي بس انا اريد لا يتيسر، لا ينبغي لا يتيسر لها ذلك، هذا الشاهد عليه. وعليه اذا السيد الخوي خرج بقاعدة عامة رضوان الله عليه، اينما ترد كلمة لا ينبغي اقصد بحد ذاتها تحمل على الحرمة. نعم مثلا لو جاءت قرينة بعد عليه من تحمل، هاي حالها حال أي نهي، بعد يصير حالها حال أي نهي مع القرينة يحمل على الكراهة. فلا ينبغي الظهور الأولي على الحرمة يحمل على الكراهة، هذا بقرينة شيء آخر. هذا فإن قلت هو سيد الخوي يقول لماذا لا تحمل لا ينبغي على الكراهة بالمعنى المصطلح اليوم المصطلح الأصولي؟ يقول قاعدة هاي معروفة وموجودة بالحلقة الثالثة مبحوثة في باب الظواهر، إن اللفظ اللي يرد في النص لو كان له معنيان، معنى في عصر النص ومعنى في هذا العصر ما بعد عصر النص يشمل حتى هذا العصر، يحمل هذا اللفظ على أي معنى؟ المعنى اللي موجود ماذا؟ في عصر الناس. وحمل على هذا المعنى الجديد خاطئ، لأنه لا معنى لتحميل الناس على المصطلحات المستحدثة يعبر عنها السيد الشهيد رضوان الله عليه بالظهور الموضوعي في عصر الناس. هذا بالضبط شلون مثلا كلمة الشك، كلمة الشك في عصر الناس بمعنى تكون تصير في قبال عدم العلم يشمل حتى الظن، الشك في الروايات يصير في قبال العلم فيدخل في الشك. شنو يدخل في الشك؟ الظن. أما اليوم في علم المنطق لا، الظن من أقسام العلم، الشك وين يروح وين الوهم. ولكن هل لو الآن نحمل هذا المعنى الحادث المنطقي على ذلك الاصطلاح على النصوص؟ قطعا لا. هنا أيضا يقول الكراهة بمعناها المصطلح، هذا مصطلح جديد، هذا مصطلح حادث الأصول جاء به، ما معنى لتحميل هذا المصطلح الحادث ماذا؟ على عصر الناس. فالخلاصة الآن السيد الخوي يقول أينما وردت لا ينبغي أنا أحملها على الحرمة. فإذن حتى تكون هذه الطائفة من روايات المنع لابد أن نسير مع هذا المسلك. ولكن هذا الذي ذكره رضوان الله عليه قابل للمناقشة، فإن كلمة لا ينبغي كما نص الجوهري وابن فارس كثير من بمعنى لا يليق، لا بمعنى لا يتيسر. وفي القرآن استعملت بالمعنيين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يتيسر لها، لكن وما علمناه الشعر وما ينبغي، شنو وما ينبغي؟ لا يتيسر، لا يليق له ذلك. وما ينبغي أن يتخذ ولدا، شنو ما يقدر يتخذ ولده؟ لا يليق له ذلك. رب العالمين. فلا يليق ولا يليق واضح هذا المعنى ويا من ينسجم ينسجم حتى مع الكراهة، مو شرط ميامن مع الحرمة. إذن المهم لا ينبغي هذه الرواية حتى تجعل من أدلة المنع كن نسير ويامن ويا مسلك السيد الخوي، ولا إذا رفضنا ما تفيد، ما تجي بمعنى التيسر. أهل اللغة نصوا على لا يليق، ما نصوا بمعنى التيسر. لكن سيقول من أين جاء؟ إذا أريد يستشهد بالقرآن، وبالقرآن استعملت بمعنى يليق مو بمعنى التيسر. سيقول فقط جاء بنا هاي السورة الآية اللي موجودة في سورة ياسين، لا الشمس ينبغي لها، وباكو السور آيات لا معنى مو تيسر. المهم ما تقدر تستفيد من يما ذلك. زين هذا واحد. وأيضا ماذا نحتاج؟ أن تكون الرواية فإن كان بينهما شبر، يعني لو تجاوزنا وذهبنا مع السيد الخوي رضوان الله عليه وأنه لا ينبغي لا يتيسر تشريعا اللي هو بمعنى الحرمة، لكن الرواية هل جاءت بالشبر؟ فإن كان بينهما شبر، قد يقول قائل إن التعبير بالشبر تعبير ليس متفق عليه، ففي المدارك والحدائق جاء بكلمة الستر وليس بكلمة الشبر، فعليه إذا يرجح أي تعبير. الشيخ يقول إن التعبير بالشبر تعبير مستبعد، لأنه من المستبعد أن يكون الفاصل بين زاوية الغرفة هذا وزاوية الغرفة تلك بمقدار شبر. ممكن؟ لا لا، إذا كان بينهما بين زاوية وزاوية شبر أجزاءه. إذن بالتالي لا لا، إحنا كلامنا كلامي في أصل لفظة الشبر. إذن يعني حسنتم إذن مو شبر معنى الستر. إذن بالتالي أحسنت، يعني السائل والإنسان أي واحد إنسان مو إلا عنده بنا أو قاعد له بغرفة، لا أي واحد من تعقل المسافة تكون بين زاوية الغرفة هذه وزاوية الغرفة تلك بمقدار الشبر، هذا يرجح كون نسخة الشبر خطأ، كون نسخة شنو الستر، وبالتالي مصح هذه الصحيحة كشاهد ماذا على المنع وكشاهد على أن يكون الفاصل بمقدار الشبر. شبر شيخنا؟ شبر؟ شنو؟
إذا كان بينما شبر يعني متقدم عليها بشبر، المسافة بين المرأة والرجل واضحة، ما رأيك لي تحدد المسافة بين المرأة
والرجل؟ لا 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 لا، الرواية تقول له يقول له هو يصلي بزاوية وبنته صلي بزاوية، قال إذا كان بين الزاويتين شبر ماكو مشكلة. هيك يصير معنا، هيك معنا يصير. تخلي ما يخالف، بس هي ما يخالف، يعني هي هو بزاوية وهي بزاوية بين... لا لا، هو يصلي بطرف الزاوية وهي يصلي بطرف الزاوية، إذا بيناتهم شبر ماكو مشكلة، يعني هذا معناه بين الزاويتين شنو كان شبر بعيد جدا. ها لا، هذا صعب، هذا كلش يعني انه ماكو خصوصية للشبر. لا لا ما يخالف، الشبر ايش قد يصير، ايش قد يصير الشبر. هاي لو جاب لو وصلية صحيح، بس ما جاب لو وصلية الامام، قال فان كان بينهما شبر، فان قلت ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة حتى لو أسوي الشبر بينات الرجل وبنته، ما عندي مشكلة. لا لا لا، هذا خلاف فرض الرواية، فرض الرواية، لا لا لا، فرض الرواية إنه كل واحد بجهة، فرض الرواية كل واحد بجهة، مو متقدم، فرض الرواية هذا زاوية وهذا زاوية، مو فرض التقدم. إذا مع التقدم يشكو يصير تقدم بشبر، صحيح؟ ها هسه هو هاي. فإن قلت إن في ذيل الرواية مما يرجح نسخة الشبر، وهي هاي، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر، فإذن هذا الذيل لاحظه مناظر للزاوية، لأنه قطعا ما حد يتحمل أنه الزاوية شبر، فقال لا، هذا الشبر يعني للتقدم، هذا هكذا قد يقال. وفيه أولا هذا تفسير من الشيخ الطوسي وليس تفسيرا من الإمام، ولا توجد عندنا بحسب الاستقراء إن الإمام يفسر الألفاظ اللي واردة في الرواية، هذا واحد. وثانيا اتفاق النسخ أو لا أقل خلو نسخة الكافي من كلمة يعني، هذا يدل على أنه تفسير من أين؟ من الشيخ الطوسي، هذا اجتهاد من الشيخ وليس نص من الرواية. واجتهاد الشيخ شنو؟ حجة عليه؟ لا علينا، هو خلي يجتهد الشيخ، خلي يفسر الرواية، احنا معدنا نريد تفسير للرواية يختلف عن تفسير الشيخ.
التفسير يعني هو الواضح.
ها؟ لا، وليش نقول ستر؟ بعد فيها ما لا، ليش ندخل بخفايا وزوايا؟ اشتبه الراوي بدل ما يقول ستر قال شبر، خلى النقطتين فوق، هذا ليش روحنا يعني ونسوي لنا مشكلة لنفسنا؟ ها؟ بس الكافي يقول ستر، ومنها صحيحته الأخرى وقريناها بعد وضوح. يعني شنو بعد وضوح؟ يعني انت اذا تخلي هذه الصحيحة من روايات الطائفة الثانية تحتاج الى قضيتين. اولا ان قول عليه السلام لا ينبغي، وين تخلي ظاهر؟ قولوا له وين؟ في الحرمة. اما اذا خليته بالكراهة ما تفيدك، ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة بل في الاعام. من هو من الحرمة؟ كما هو رأي سيد الخوي، طبعا خلافا لصاحب المدارك وخلافا اللي سويناه احنا، اصلا رجحنا رأي صاحب المدارك، قلنا كلام السيد الخوي وناقشناه. اذن فبالتالي من هذه الناحية لا ينبغي، اذا كانت ظاهرة في الكراهة مصح هذه الرواية كشاهد على هاي الطائفة. بعد وماذا نحتاج؟ نحتاج كلمة الشبر، اما لو كانت بكلمة الستر وين ترجع؟ ترجع للروايات الاولى لعله، الطائفة الاولى. ولكن الذي في المدارك والحدائق ستر بدل من شبر، من هو المرجح؟ نعم، يقول نعم، الذي يقرب الأول من هو الستر، استبعاد كون الفاصلة بين زاويتي الحجرة بمقدار شبر، مو استبعاد بل ما أدري شو أقولها، شبر الاستحالة يعني، واحد شلون يبنيها شبر؟ فإن قلته وعبارة يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر، فهي ترجح لنسخة الشبر. فإن قلت لا تصلح ردا على ذلك، يعني شنو ردا على الاستبعاد؟ لماذا؟ فإن لأمرين، أولا فإن الظاهر كونها تفسيرا من الشيخ الطوسي، ولا معنى أن نتعبد بكلام الشيخ الطوسي، هذا اجتهاد منه، لاستبعاد تصدي الإمام عليه السلام بنفسه للتفسير بلفظة يعني. هذا الاستبعاد الشيخ استذوق من النصوص، يقول من خلال قراءتنا للنصوص ما شفنا أن الإمام يفسر ألفاظ الروايات، هذا واحد. وثانيا ولخلو نقل الكافي منها، هذا تام، نحتاج ضميمة، وأن الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، ايش لازم تقول؟ وهي الأضبطية فيما سبق ناقشناها ولم يتبين أضبطية الكليني من الشيخ الطوسي. شعلت لا لا تعليل شيء وتفسير شيء آخر. ومنها بل لا 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 الشيخ مو قال يوجد اكو احتمال اخر قراءة اخرى؟ قال شنو نظرك شو ترجح؟ قال انا ارجح الاول. يعني ما تقدر تجزم ان كلمة الشبر متفق عليها هناك، لعله هذا معناه انه هو تعدد في نسخ الكافي الوسائل. النسخة اللي عندنا غير النسخة اللي واصلة عند الكلي الحدائق والمدارك، هم نقلوا عندها بالستر، احنا وصلت لنا بقضية الشبر. ومنها بس هاي ولخلو نقل الكافي منها كملوها قلنا بعد كون الكلين اضبط منه. ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام سأله عن المرأة، عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال إذا كان بينهما قدر شبر. يجيب الرواية من البداية الشيخ نخلصها، قال شبر هذا الرواية ما بيها شيء، بس ديش واضح لأن بيها مناقشة فادنا بيها الشيخ جزاه الله. يقول إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس به، الشبر إذا كان موجود ما عنده مشكلة. ولا يضر وقوع محمد بن علي بن ماجد لوي، هذا ما وارد في حق التوثيق مع الأسف، إلا أنه ماذا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق فتكون الرواية معتبرة. وهي واضحة مسألة خلافية ومرارا احنا وضحناها، السيد الخوئي رفض كفاية شيخوخة الإجازة. ولا يضر وقوع محمد بن علي بن ماجد لوي في سند الصدوق في المشيخة إلى معاوية بن وهب، لماذا لا يضر؟ بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة. ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله، خلينا نخلص الطائفة هذه. سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها، لاحظوا إيش قد أكثر زين إذا 10 ما يصير، إذا ما عندنا شاهد على أن الفاصل 10، عندنا أكثر من 10، 10 ما عندنا. لذلك الشيخ بالبداية أو بعده 10 أذرع، هذا وين الشاهد عليه؟ ما في شاهد، الروايات قالت أكثر من 10 هاي ترجعتها. وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينها وبينها أيضا مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلف قبعة فلا بأس به، وإن كانت تصيب ثوبه هم ماكو مشكلة، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت، حتى لو تتقدم لا بأس به. هذه روايات الطائفة الثانية، أما الثالثة غدا الحمد لله رب العالمين.
ليش ما نعملها؟